الحمد لله على اجتماع فيما يتعلق بعماد الدين، وأول ما يسأل عنه كل مكلف أمام رب العالمين جل جلاله. الحمد لله الذي شرفنا بنعمة الإسلام التي لا يفوقها شيء من النعم، من حرمها لو سيقت له جميع الخيرات الأخرى، إن سميت خيرا فنهايته الحسرة والندم والعذاب والجحيم والشدة والسوء والنكال والنكد. لكن نعمة الإسلام من حافظ عليها ومات عليها لو أصابه ما أصابه لكانت غايته الفوز والفلاح والنجاح والسعادة والنعيم المؤبد. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. أيها الطلاب، الخوض في مسألة الصلاة أمر يتعلق بأعظم شؤون الدين وأركان الإسلام بعد الشهادتين، وأكبر ما يكون سببا إهماله لسوء الخاتمة ولعذاب الآخرة، بل يتعلق بشان من أثر القيام به والمحافظة عليه يكون استقرار حياة الناس وأمنهم فيها وتيسير الأسباب لهم في أرزاقهم وفي عافيتهم وفي أنحاء متعددة من جوانب حياتهم. ثم هي سبب الفوز الدائم لهم، كما أن إهمالها والتهاون بها له آثار لا تتعلق بالفرد وحده، خصوصا في أي مجتمع من مجتمعات الإسلام ظهرت فيه ظاهرة الإهمال والترك وبرزت، فإن آثارها ومصائبها ومشاكلها لا تقتصر على فرد ولا أسرة، وتعم المجتمع بآثار كثيرة. لذا لما عرض مرة بعض أتعاب الأحوال على بعض أهل المعرفة والعلم، وقيل ما للناس صارت أحوالهم من تعب إلى تعب وفي شدائد متنوعة، فقال أرى أن بهم دعوة الصلاة. قالوا ما شأن دعوة الصلاة؟ قال صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدى الإنسان الصلاة، إذا أدى المسلم الصلاة فأتم ركوعها وسجودها خرجت بيضة مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. قال وترفع تفتح لها أبواب السماء. قال وإذا صلى فلم يتم ركوعها ولا سجودها خرجت سودة مظلمة تغلق دونها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها فيتقول ضيعك الله كما ضيعتني. قال وإذا كثر دعاء الصلاة ضيعك الله ضيعك الله ضيعك الله، وضاع الناس، ضاعت أحوالهم، ضاع أمنهم، ضاع استقرارهم، ضاع هدوءهم، ضاعت راحتهم، ضيعك الله كما ضيعتني. قال أرى أن تحليل للوضع أن مصيبة دعوة الصلاة هي التي أصابت الناس، والأمر كذلك كما تدل عليه النصوص. فتأمل أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى إن جميع ما فرض الله علينا من زكاة، من حج، من صوم رمضان، من صدق، من بر والدين، من أمانة، نزل الفرض بها بواسطة الأمين جبريل من السماء إلى الأرض. لكن الصلاة لما أراد أن يفرضها ما كانت الطريقة هكذا، ولا نزل فرضها من السماء إلى الأرض، ولكن صاحب الرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، نبيك الذي دعاك إلى الرب و قابل في سبيل بلاغك الأتعاب الكثيرة والشدائد والمشاقة فتحملها، استدعي من أجل فرض الصلاة فأسري به إلى بيت المقدس، وعرج به فوق السماوات العلى وجاوز السبع السماوات وسدرة المنتهى إلى العرش وهناك فرض الله الصلاة. فرض ما كمثل فرض جميع الفرائض الأخرى ما كان شأنها هذا الشأن أبدا، إشارة إلى أنه لا فريضة في الدين أعظم من فريضة الصلاة. فما بعد الشهادتين ودخول الإسلام إلا الصلاة، ولذا كانت هي سر الصلة بين الإنسان وبين ربه، فإذا قطعها قطع الصلة بينه وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه. فرضت فوق السماوات العلا وجاء بها النبي محمد، وفرضت في البداية 50 صلاة في اليوم والليلة، ومر على سيدنا موسى قال كم فرض الله عليك وعلى أمتي؟ قال 50 صلاة. قال لو سألت ربك التخفيف، أنا عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة وما قاموا بمثل هذا، وأمتك أضعف الأمم، ارجع إلى ربي. فسأل ربه فردها إلى 40 ثم إلى 30، هو يقول ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، حتى ردها إلى 20 إلى 10 إلى 5. قال كم فرض الله عليك وعلى؟ قال 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال يا موسى استحييت من ربي، استحييت من كثرة مراجعة ربي ورضيت ما فرض. قال فنادى الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 5 ولهن أجر 50. ما نقص شيء في الثواب، نقص العدد ولم ينقص الثواب والمدد من الله تبارك وتعالى. فهو يعطي ثواب 50 صلاة لمن صلى 5 صلوات جل جلاله وتعالى في علاه. فكان فرضها بهذه الطريقة، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعظم شأنها ويشدد فيها، حتى ما هناك شيء من أركان الإسلام بعد الشهادتين اختلف في تاركه كسلا، هل هو كافر أو غير كافر، إلا الصلاة. تارك الزكاة بالإجماع أنه إذا لم ينكر وجوبها وإنما تركها بخلا وكسلا ليس بكافر بالإجماع. وإن كان يقاتل لو جماعة منهم تعصبوا وامتنعوا عن الزكاة وتدرعوا بقوة يقاتلهم الحاكم، ولكن ليسوا بكفار. من ترك الصوم وهو يعتقد وجوبه، لم ينكر وجوبه ولم ينكر فرضيته، ولكن تركه تكاسلا، ليس بكافر بالإجماع. فاسق عاصي لكن ليس بكافر، يحبس في نهار رمضان عم يحبس لكن ليس بكافر. من ترك الحج وهو مستطيع ليس بكافر، بل وجوبه مختلف على الفور أو على التراخي ما دام العمر باقي، إلا الصلاة. فاختلفت اجتهادات الأئمة فيها من الصحابة والتابعين وتابعهم، تاركها وهو مقر بوجوبها هل هو كافر أو لا؟ فيه قولان في الشريعة، هذا لمن تركها وهو يقر أنها واجبة، أما من أنكر وجوبها كافر بالاتفاق، مثل من أنكر وجوب الزكاة أو الصوم أو المجمع عليه من الدين، من المعلوم من الدين بالضرورة من أنكره يخرج من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن من تركها وهو يقر أنها واجبة اختلف به، ومال الأئمة الثلاثة إلى أنه فاسق، وأن حده أن يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، لتتطهر مجتمعات الإسلام من تراك الصلاة، لأنه تنزل على تارك الصلاة في اليوم والليلة 1000 لعنة و1000 غضب و1000 سخط من الله. الذي يصلي ولكن يؤخرها عن وقتها غير مبال مهدد بالويل بنص القرآن. أطفالنا معشر المسلمين يقرؤون من كلام ربهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كلام صريح من الجبار، تهديد، ما هو تهديد مرسل لك في إذاعة من إذاعات الأرض، ولا بواسطة أمن جاءك، ولا بواسطة مخابرات، ولا بواسطة وزارة، تهديد من الجبار الأعلى مالك السماوات والأرض ومالك الدنيا والآخرة، من إليه مرجعك جل جلاله. يهدد من؟ يهدد الساهي عن الصلاة، فكيف تارك لها؟ الساهي عن الصلاة يهدده بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كلمة تهديد، وتأمل التهديد من أين جاي. أنت لو يهددك إنسان مثلك ترد عليه وتقول بعد استعد لك بكذا وكذا، لو جيك من واحد ضعيف أو صغير ما تبالي به، لكن جاك واحد من واحد أقوى منك كلمة تهديد تحركك تهزك تحسب الأحساب، حتى لو تكلمت تتكلم وانت خائف، لو قلت بلسانك وسط قلبك ترتجي كيف أصلح منه منين منين أروح منين أتخلص. فإذا وجهت إليك قوة أشد جاء المسؤول النافذ الحكم في البلد هو الذي يوجه إليك التهديد،
الله
يشتد الأمر عليه. إذا جاء من فوق كذلك خل هؤلاء كلهم والله أنهم أمام الرب ضعفاء. الجبار بنفسه يهدد المتهاون بالصلاة بتأخيرها عن وقتها، ليس الذي يتركها من أصلها، الذي يؤخرها عن وقتها فقط. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الصلاة في قول الذين هم عن صلاتهم ساهون عن ساوي عن الصلاة دي، قال إضاعتها أو تأخيرها عن وقتها، تأخيرها عن وقت، مجرد تأخيرها عن وقتها. لهذا أجمع الفقهاء أنه من كبائر الذنوب تأخير الصلاة عن وقتها، بل ورد في حديث إذا أخر العبد الصلاة عن وقتها كتب اسمه على باب النار فلان بن فلان لابد له من دخول النار، فإما أن يمسح بتوبته وإما أن يبقى الاسم حتى يموت ولابد من غطسه في النار إذا مات على الإيمان. والذي لا يقوى على حمل جمرة لمدة دقيقة ولا لمدة ثانية كيف يقوى على دخول النار التي فضلت على نار الدنيا بسبعين ضعفا في شدة حرارتها؟ قالوا يا رسول إن كانت لكافية نار الدنيا كافية، قال فإنها فضلت عليها بسبعين ضعفا، حتى لو أن شرارة من شرار نار جهنم التي وصفها الله تعالى في القرآن إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، لو وقعت على ظهر الأرض لوجدت حرارتها بالجانب الثاني، هذا الشرر نار جهنم عادنا الله منها، ولا طاقة لأحد منا قطعا بذلك، وقد أنذرنا على لسان ربنا ونبيه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فصار الاعتناء بالأمر عظيم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مقاييس انحطاط الأمة وأن أول عرى الإسلام ينقض الحكم ذكر آخر شيء، قال آخر ما ينقض من عرى الدين الصلاة، يعني نهاية الانحطاط وضعف الأمة إذا قد خلاص نزلت أدنى وأقل مستوى الصلاة تترك، آخر ما ينقض من عرى الإسلام، والعياذ بالله تبارك تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقض الحكم وآخرها الصلاة، فالنهاية بالصلاة لأن بدا الغاية. لذا قالوا من أسباب انتزاع الإيمان من القلب عند الموت التهاون بالصلاة، فأكثر المتهاونين بالصلوات ينزع الإيمان من قلوبهم عند الموت فيموت أحدهم على غير الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا مات على غير الإيمان والملة خلد في النار، أما المؤمن مهما كان عاصيا فمات على الإيمان فيعذب بقدر ما لم يعفو الله عنه من ذنوبه ثم ينقل إلى الجنة، لكن من نزع الإيمان من قلبه عند الموت فلا يدخل الجنة ولا يجد ريحها والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا عظم فضلها واعتناء النبي بها في طول حياته من عند حين فرضت وهو بمكة المكرمة في السنة الحادية عشر من البعثة قبل الهجرة بقرابة السنتين، ثم هاجر ولم يزل يؤكد في شأنها حتى وقت الحرب ووقت الجهاد عند مواجهة المشركين المقاتلين، تعظيم الصلاة كان قائما حتى الجماعة فيها في وقت المعركة أقامها في وقت اشتعال الحرب، والناس تلك الأيام مقابلة بالوجوه بالرماح والسهام متقاربين، مع ذلك يسن لهم حتى في التحام الحرب أن يصلوها جماعة وقت الالتحام الحرب، وغير وقت الالتحام فصلاتها أيضا نزل فيها وقد صلوا مرة الظهر، وكانوا الكفار الذين يقاتلونهم في غير جهة القبلة، بعد أن انتهوا من الصلاة يفكر الكفار بينهم البين، قالوا كانوا سجود كفاء خلف محمد نجيهم من وراهم قتلهم نضربهم فرصة معنا. فاتت علينا فرصة. قال بعضهم لبعض: ستاتي بعد هذه الصلاة صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأهلهم وأموالهم. يعني عشق المؤمنين للصلاة حتى الكفار يشعرون به ويعلمون به. ولو بتجي صلاة ثانية يعني صلاة العصر، لأنها الصلاة الوسطى، صلاة العصر القول المعتمد أنها هي الصلاة الوسطى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. في اللفظ الآخر في الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فيقول المشركون إنه ستأتي صلاة أخرى هي عزيزة عليهم، فتهيأوا إذا سجدوا وراء محمد قتلوهم من ورائهم. وبينما هم كذلك نزل جبريل بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني كملوا الركعة، يكملوا ركعتهم الثانية ويمشون، فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. جاء الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة قسمين: فريق يبقى في الحراسة وفريق يصلي معه. إذا كمل هو الركعة الأولى، الفريق الثاني الأول اللي معه يكمل الركعة الثانية مستقلا ويسلم ويذهب للحراسة. يأتي الفريق الذي كان يحرس فيصلي الركعة الثانية مع النبي، ينتظرهم النبي عند التشهد حتى يصلون إلى التشهد، يكملوا ركعتهم ويصلوا إلى التشهد يسلمون مع النبي. فتدرك الفرقة الأولى التحريم، تدرك الفرقة الثانية التسليم. في هذا أولا معاني الاعتناء بالصلاة وتعظيمها، ثم أمر ثاني جماعة، عاد أمر ثالث وراء الجماعة. كان يمكن يقول صلوا جماعتين، جماعة يصلون ركعتين ويروحون جماعة ثانية، لا، بل معك. إيش فيه؟ يقول الصلاة خلف الأقرب والأطيب والأعظم، ليست مثل الصلاة خلف دون من سواه. كانوا كلهم حريصين على أن يصلوا مع النبي، ثم يردون أن فريق منهم إمامهم رسول الله محمد وفريق إمام واحد ثاني. ما كان هذا يرضي الصحابة ولا يعجبهم، كانوا حريصين أن تكون صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأكد القرآن هذا المعنى في الحرص وهذا الإدراك لهذا الأمر، حتى لما كان تأخر صلى الله عليه وسلم مرة يصلح بين بعض القبائل، حضر وقت الظهر في المسجد ما جاء، داروا عليه في بيوته ما هو موجود، قالوا لي أبي بكر رسول الله غير موجود، أنه قيم تصلي؟ قال إن شئتم. أقاموا الصلاة صلوا، وصل النبي وهم يصلون، شق الصفوف حتى دخل إلى الصف الأول، فصفقوا على أبي بكر. لماذا يصفقون على أبي بكر؟ يريدون أن يكونوا مأمومين مع النبي. يقول سأسمى الإمام ضامن، وأي واحد ضامن إذا كانوا ضامن ثري قوي تكون ضمانته أقوى. ماشي، إذا واحد هو مفلس ويضمن ممكن، إذا هو مفلس أيضا وبعدين يقع ضامن لك والله مشكلة، وتمشي ضمانته عند من ما له رصيد أصلا. سيدنا أبو بكر من أعظم الصحابة وأفضلهم، ولكن لما وصل النبي مع عدد الصحابة بأبي بكر قالوا نبغى الأكثر، هذا الأعظم، الضامن الأعظم. فصفقوا على أبو بكر، لما كثروا التصفيق التفت فرأى النبي، أشار إليه يثبت مكانه، وقف لحظة امتثالا للأمر وحمد الله ثم رجع ودخل النبي فصلى بهم. فلما سلم من الصلاة قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. إنما التصفيق للنساء، المرأة إذا ناب الإمام شيء تصفق بيدها هكذا من دون ثلاث حركات متوالية حتى لا تبطل صلاة، أما الرجال رجل يسبح سبحان الله. وما منعك يا أبا بكر إذا أمرتك أن تثبت مكانك؟ قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال: أنا ابن أبي قحافة، أقع إمام قدامك يا رسول الله، أدب غلو ومعنى لهذه الصلاة. فلهذا القرآن أكد معاني هذا الأدب مع الصحابة، قال فلتقم طائفة منهم معكها وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك صلى الله عليه وسلم، يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. هذا الحال في وقت الحرب، ولهذا كان شان الفريضة العظيمة هذه أنه لا تسقط على المسلم ما دام عقله فيه، فإن لم يستطع أن يصلي قائما جاز له أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع أن يجلس فمضطجعا على جنب، فإن لم يستطع الاضطجاع فمستلقيا على قفاه يرفع رأسه ليتوجه القبلة ويخمص رجلاه إلى القبلة، كيف يركع كيف يسجد، يومي يحرم يقرأ بعد القراءة يومي بالركوع برأسه، والسجود يكون أفضل، يرفع ويسجد أفضل من الركوع. قالوا ما يقدر يحرك رأسه بعينيه، يغمض عينه قليل للركوع يغمض أكثر للسجود، قالوا تعبان حتى العيون يصعب عليه يحركها، بقلب ولا عذر في الصلاة، بقلب صلي خلاص، اجري الأركان على قلبك، اركع بقلبك اسجد بقلبك، ما تقدر تحرك عينك محلك، ولكن ما دام عقلك فيك لا تعذر في ترك الصلاة أصلا. هذا الأمر العظيم النبي صلى الله عليه وسلم تابع التنبيه عليه إلى وقت وفاته. اليوم الذي توفي فيه النبي، الساعة التي توفي فيها يوم الاثنين في 12 ربيع الأول سنة 11 من الهجرة في بيته الشريف، عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، مات وهو يوصينا بالصلاة حرصا منه عناية منه. ونحن لو عرفنا كم حمل هذا القلب رحمة لنا وكم حمل بكاء من أجلنا في طول الليالي، لعرفنا أن أولى من نبر عينه ونعمل ما يرضيه رسول الله قبل أي مخلوق كان، والله إنه أولى بنا من أنفسنا، لا نقدر أن نرحم أنفسنا كما رحمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول لك ربك في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، مثلي ومثلكم كمثل الفراش يتهافت على النار وأنا أخذ بحجزكم، وأنا أخذ بحجزكم. نبه لشان الصلاة حتى عند وفاته صلى الله عليه وسلم عليه، مات وهو يوصينا بالصلاة، فما أعظمه من مبلغ، بلغ وأدى الأمانة على وجهها. لذلك كله وجب على الأمة أن تتنبى من شان علاقتها بالله تبارك وتعالى في أعظم أركان دين الله هذا، وهو الصلاة التي هي عماد دين الله تبارك وتعالى، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، التهاون بها والتقصير فيها جلب للمسلمين مصائب كبيرة وتسلط لأعدائهم عليه وضعف في أحوالهم المختلفة، لأن الأمر في الدنيا والآخرة لواحد وهو الله، هو المصرف شؤون العباد مؤمنهم وكافرهم، ويؤاخذ ويعجل من العقوبة للمؤمنين ما لا يعجل للكافرين، لما أكرمهم به من الإيمان والنور، ولعسى أن يتنبهوا حتى يتداركوا الأمر قبل العذاب الأكبر، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، عذاب أدنى مصائب اقتصادية، مصائب أمنية، مصائب اجتماعية، نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والحق تعالى بالعذاب الأدنى تبطل قوى البشر أجمعين، سواء كانوا مسلمين أو كفار، سواء كانت دول نامية أو دول فقيرة أو دول ضعيفة أو دول كبرى، كم هز من قلوب مسألة البركان الذي جاء في أوروبا قريب، وقف عليهم شركات الطيران أيام، قلنا لهم الطيران تمشي في البلدان في الدول الفقيرة، لكن الدول المتقدمة الطيران ما يقدر يمشي فيها تلك الأيام، ليعلموا أن القوة مع واحد، ما في غيره يملك القوة، أن القوة لله جميعا جل جلاله، ويعلموا أنهم أمام حدث بسيط تتوقف إمكانياتهم طائراتهم وقواتهم، فكيف لو بركان ثاني وثالث، وكيف لو زلزلة، وكيف وكيف لو صاعقة، وكيف وكيف. جل القوي وجل الذي بيده القدرة جل جلاله وتعالى في علاه. والمؤمنون المقيمون للصلاة حتى في مثل تلك الدول، سواء منهم الذين أسلموا أو المسلمون الذين انتقلوا إليهم، لهم آثار كبيرة في إبراز جمال دين الله تعالى وفي حسن معاملتهم مع الناس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول الله تبارك وتعالى، لكن في شباب من شباب المسلمين وخصوصا من الذين جاءوا من بلاد المسلمين وانتقلوا إلى دول أوروبا يهملون الصلوات ويعثرون، ولهم آثار سيئة في أوروبا، حتى أن النسب للمسلمين في أكثر دول أوروبا بعضها 3% بعضها 2% بعضها 1% بعضها 5%، تصل إلى في بعض المدن إلى 7% مسلمين، لكن النسبة في السجون، في السجون سجون تلك الدول نسبة المسلمين 30% 35% 25%، هم نسبتهم في الشعب قليلة 3% 4% 5%، وسط السجن 30. إيه اللي طلع هذول الشباب اللي ما يصلي، واللي طلع النسبة هذه ابتلي مع تهاونه بعماد دين الله بتغلبة الشهوات والآفات عليه، دخل في المخدرات، دخل في المسكرات، دخل في انتهاك الأعراض، فإذا بسجون الكفار تريد أن تؤدب أولاد المسلمين، بعكس الذين تمسكوا بهذا الأمر. منهم كم لدينا من الوافدين من الدول الغربية وغيرها، من الذين لا تزال أسرة الواحد منهم كافرة، وهو واحد أو هو أخوه، حين هو أبوه هو أمه هو أخته مسلمين، بقية الأسرة كفار، كم يذوبون من حلاوة الصلاة والحضور إليها في جماعة، كم يشعرون بأنها قوة لهم في الحياة، كم يدركون من بعض معناها الذي غاب عن الناس، ولدوا في الإسلام ونشأوا بين المسلمين ولا قاموا وزنا لهذا الأمر المعظم عند الله تبارك وتعالى. وقبل سنوات جاءنا واحد من ألمانيا، قلته كبير شايب عنده لم يسلم كان قبل، فكان من مناقشته يتكلم معي في عن الإسلام، وقال لي عندنا في المسيحية صلاتين في اليوم وعندكم في الإسلام خمسة، نحن والصلاتين هذه في تعب، كيف إذا دخلت الإسلام صلي خمس؟ قلت له أنت إذا دخلت دائرة الإسلام نطقت بشهادتين تخرج من الكفر إلى الإسلام وتكون مسلم، هذا بعد ذلك أمر من الأوامر، فأعرف كيف تؤدي. على كل حال الرجل أسلم، لما أسلم صار كل فرض هو قدامي، أنا أجي إلى المسجد في المصلى هناك إذا المصطفى الرجال قدامي ولا عاد ترك فرض، وكل فرض هو قدامي يسابقنا إلى الجماعة حد الفجر يخرج والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أجي وحصل واضب على الفروض، سافر ورجع، سافر ثاني ورجع، كيف أنت والصلاة ممتاز، داق لها حلاوة وأقبل على الله بها وعرف أنها عماد الدين بعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى في هذا الإسلام. قبل أشهر لما كنا في أوروبا في شاب كان أسلم، لما كنا في ألمانيا أيضا أسلم، هذا الشاب عمره 19 سنة 20 سنة، ما من مجلس حضرناه في برلين إلا هو معنا فيه، كان يجي لصلاة الفجر وهو في ساكن في مدينة أخرى خارج برلين، ما يجي لصلاة الفجر كل يوم نصلي في مسجد مشان محاضرات متنقلة، وأحيانا في بعض المساجد أي مسجد نصلي فيه الشاب هذا قدامي نجي وحصل حاضر معنا ويحضر الجلسة والدرس بعد صلاة الصبح، إلى هو الوحيد في أسرته مسلم، كل الأسرة لازالوا على الكفر، وأنقذه الله تعالى ورحمه بالإسلام. فعجبت منه، مشيت بعد ألمانيا إلى الدنمارك، ما دريت إلا هو جماعة من شباب من ألمانيا وصلوا إلى الدنمارك، أهلا وسهلا يا جماعة، قالوا بنحضر جلسات معكم بالدنمارك ونرجع، أهلا وسهلا. جلسوا معنا هناك 3 أيام وفي الجلسات، فرأيت هذا الشاب ما تغيب عن فريضة من الفرائض ولا عن محاضرة من المحاضرات طول الأيام، مع أنه يبيت في بيته بعيد هناك، ويقوم من بين أسرة كافرة كلها نائمة في ذاك الوقت، ويقوم حتى يأتي يصلي معنا صلاة الفجر. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، الأمر كبير ومهم. أنتم يجب أن تكونوا حاملين علم إقامة الفرائض وإنقاذ الناس من التهاون بها. ما يليق واحد شاب في مثل ذا المرحلة من العمر له ارتباط بأمر ديني ويدرس في مثل هذه المدرسة، ثم يحصل منه أن يؤخر الصلاة أو يتهاون بها أو أن يستمر في غلبة النوم عليه من عدم الانتباه، من عدم الاهتمام، من عدم التعظيم لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا بعزيمة صادقة النوم يذهب وكل شيء يذهب وكل شيء يصير سهل عندما تأتي عندنا الإنسان العزيمة الجازمة والنية الصادقة الخالصة. وحين إذا عرف هذا القدر لأن يقصد صلاة الجماعة وأن ينتبه لها ويحضر حيث تصلى، فتكون عهد بينه وبين الله، حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد كالصلوات الخمس، يشهد له حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول من الخمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أداهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. إذن شانها شان كبير وفخيم، وله اتصال كبير بنجاح الإنسان في الحياتين. كان أحد الذين جاوزوا مجرد الاهتمام بالفرائض إلى أخذ نصيبه من الجماعة ومن النوافل، وكان له ورد من القرآن يحفظه. هذا قبل 20 سنة في دخلت في اختبار في صنعاء للثانوية العام، كان يقضي ورده من النفل ومن القرآن وبعدين يراجع معه في مجموعة، واحد كان يراجع ليل ونهار وما يرضى حد يراجع معه، من كان يقول أنا بجي الأول أنا أكون الأول. ودخلوا الاختبارات، لما كملوا الاختبارات بعدين جاءت النتائج، كان هذا صاحب الصلاة والقراءة أعرف اسمه محمود واحد اسمه الأول في المدرسة، الثالث على مستوى الجمهورية الثانوية العام. والرجال اللي كان يقفر على نفسه ويطالع يطالع يراجع يراجع ما ولا هم بالي بالصلوات، وطلع عنده إكمال محتاج على الدور ثاني، هذا اللي بقى الأول يكون الأول يعد نفسه ويكون الأول. امداد الله تبارك وتعالى وإعانته لمن بينه وبينه الحبل وشان الصلاة، حتى أدرك الصحابة أن كل مهمة تنالهم في الحياة فالصلاة سبب لكشف المهمة، وكان رسول الله إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فعلم الصحابة منه ذلك فصاروا في شدائدهم يهرعون إلى الصلاة ويفرج الله تبارك وتعالى عنهم الشدائد. العلاء بن الحضرمي وصل بجيش منهم 3000 في دخولهم إلى البحرين، أمامهم البحر، في الليل جاء جيش الكفار غاروا على السفن حرقوها، السفن اللي مع المسلمين بيدخلون بها في اليوم الثاني حرقوها، أصبح الصباح الأمير العلاء. يا علاء بن الحضرمي ما في ما في سفن، الكفار جاءوا حرقوا السفن في الليل ماشيين، صلاة قام يصلي، لما كمل الصلاة قال لهم الله تعالى سخر البحر لموسى، قالوا نحن أمة محمد خرجنا من أجل الله والرسول نمشي في البحر، كيف نمشي في البحر مع الصحابة كلهم أهل الصلاة والإيمان، قال تمشي نمشي وراك بسم الله، رفع يده يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم خرجنا نجاهد في سبيلك على دين نبيك محمد، سخر لنا البحر كما سخرته لموسى، ودخل بفرسه فوق الماء فدقت رجل الفرس في الماء كأنها تدق في حجر، مشورة. يقول أبو هريرة كان معه والله ما ابتل لنا خف ولا حافر، أخفاف الجمال وحوافر الخيل خرجت من البحر وهي يابسة، الجماعة يشوفون الناس مقبلين يمشون في الماء يقولوا إيش هؤلاء أوادم وهؤلاء ملائكة وهؤلاء إنس إيش من جن هؤلاء من أمنهم، فزعوا ومجرد ما دخلوا سلموا لهم مفاتيح البلد، أتاهم حكم الله ورتبوا الأمر ورجعوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فوالله ما ابتل لنا خف ولا حافر، كيف وصل بهم الاتصال بالله بواسطة الصلاة إلى هذه المستويات الرفيعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. لذلك كانوا من حرصهم على الجماعة يكون أحدهم مريض معذور وممكن يصلي في بيته جماعة، لكن يحرص على الجماعة في المسجد فيهادى بين اثنين، ما يقدر واحد يمسكه لكن اثنين، واحد باليد هذه واحد باليد هذه يقاودونه حتى يقيمونه في الصف، حتى أن بعضهم حملوا يقولون له أنت معذور وقال له أخرجوني، فلما وصل إلى المسجد وسجد مات في مكانه في السجود، وكانت حسنة الخاتمة. لما وصل بهم الحد إلى هذا؟ هم ناس مثلنا يأكلون ويشربون وعندهم الفطرة البشرية نفسها، لكن تصديقهم بالحق والرسول وما بلغ عن الله أوصلهم إلى هذا النمط من التفكير والتأمل، يجب كذلك ونحن خوطبنا بما خوطبوا به، وإلههم هو إلهنا ورسولهم هو رسولنا، والقرآن الذي أثر فيهم هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، فيجب أن نحيا بتلك الحياة، حياة الروح والقلب التي قال الله عنها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، أسأل الله أن يحيينا بهذه الحياة. جزا الله تعالى إدارة المدرسة المدرسين فيها خير الجزاء، وعلى اعتنائهم بهذه أيضا الحملة التوعوية في هذه الفترة على أمر عظيم شديد أنتم فيه، يجب أن تكونوا جنودا لربكم في إقامته والانتباه منه. جزاهم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأعاننا على أداء المهمة هذه لنقوم بأدوارنا في الأسر وفي البيوت وفي المدن وفي القرى، كم وكم أهمل المسلمون عماد دينهم وكم بذلك ضاعت كثير من أمورهم، وعندهم فلسفة كثيرة وذا يصلح حماس وذا يصلح خطب وذا يصلح مؤتمرات وذا يصلح مسيرة في الشوارع، وعماد الدين كلهم هشهش، ثم يقول كيف يقول كيف الكفار صلتوا كذا وكيف اليهود فعلوا فينا كذا وكيف عملوا فينا كذا. واليهود الآن في فلسطين قيامهم بسبب إهمال المسلمين للصلاة، وخصوصا من كان من أبناء إخواننا في فلسطين، عرضوا كثير من شبابهم لترك الصلاة وتوزع عليهم المخدرات مجانا. في فلسطين كثير من الأخيار، كثير من الصالحين، كثير من الأتقياء، كثير من الأسر المحافظة موجودين في فلسطين، لكن في كثرة كثيرة من شبابنا المسلمين في فلسطين هم سبب وقوف اليهود، هم سبب قيام اليهود، هم سبب بقاء اليهود بإهمالهم لدين الله وإضاعتهم بأمر الله. من البداية ما دخل اليهود أصلا إلا بهذه الطريقة، لما نشروا بين المسلمين التهاون بأمر الدين والوقوع في المحرمات والمنكرات حينئذ بل جندوا لذلك أعراضهم الأساقطة وأموالهم المفسدة لأجل إفساد شباب المسلمين، وبذلك دخلوا ولن يخرجوا إلا بإبعاد هذا السبب الذي دخلوا به، والله يدفع شرهم عنا وعن جميع المسلمين. اعلم أنك بإهمالك للصلاة تكون عونا لأعداء الله على ظهر الأرض في انتهاك حرمات إخوانك وفي اعتدائهم على إخوانك، لأن كل ما يعمل من المنكرات على ظهر الأرض هو سبب سلطة أعداء الله على المسلمين وسبب غلبتهم عليهم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنسأل الله ينقذنا ويوقظنا من أمتنا ويبارك لنا في انتباه قلوبنا ويجعلنا وإياكم من الذين عظموا تعالى وعظموا أمره وعظموا رسوله واستعدوا للقاء القريب الذي سيأتي كل واحد منا من غير اختيار منا، وسنعود إلى من برأنا، وإن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. اللهم ارزقنا تمام الصلاة والمحافظة عليها، واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، واجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، واجعلنا من الهداة المهتدين، وأصلح شأننا بما أصلحت به شأن الصالحين، ضاعف البركة في هذه المدرسة، وأدرس وأصلح مدارس المسلمين أجمعين، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك برحمتك، والحمد لله رب العالمين.
حكم الصلاة في المقبرة، وسؤال آخر يقول: كيف أجعل الصلاة أحب شيء في حياتي؟ وسؤال آخر يقول: كيف أحضر قلبي في الصلاة؟
أما الصلاة في المقبرة هو الذي تكلم عنه الفقهاء في التفريق ما بين المقبرة المنبوشة أو غير المنبوشة من أجل مسألة النجاسة، لأن الأرض بحد ذاتها كلها بالنسبة للمؤمنين مسجد إلا ما كان متنجسا منها. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. لكن أي شيء سواء من الأرض مباشر أو فوق الأرض من الفراش وغيره تنجس هو الذي يجب تجنب الصلاة به. وبعد ذلك الصلاة في المقبرة إما أن تكون غير منبوشة أو منبوشة، ويجعل بينه وبين ترابها المنبوش الذي يحكم بنجاسته باختلاط بصديد الموتى ساتر. فذلك إذا صادف ذلك بأن اتسعت الصفوف مثلا إلى مقبرة أو طالت ولم، فذلك جائز ومباح. قالوا: فإن قصد الصلاة هنا فكان مكروها عند جماعة من الفقهاء. ومن المعلوم أن القبور الثلاثة مشرفة في المسجد الكريم النبوي، ويصلون الناس من نواحيها الأربع، من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، والأمر في ذلك أيضا معلوم. وقد تمتد في المناسبات الصفوف إلى مقبرة البقيع، فيكون تصلى من شيء من جوانبها، أما جانبها الشرقي أو جانبها الشمالي، فتمتد الصفوف إلى مثل ذاك، والأمر في ذلك أيضا واضح ومعلوم. لكن المهم فيما يتعلق بحضور القلب في الصلاة وكيف يكون ذلك، كذلك قد يختلط الكلام عن الحكم في الصلاة المقبرة أحيانا ببعض إشكالات تعرض كأنه يراد بها معنى من الصلاة لغير الله تعالى. والصلاة لغير الله سواء كانت في مقبرة أو في بيت أو في سوق أو في مسجد أو عند الكعبة، وكانت صلاة المشركين عند الكعبة، كانت صلاتهم عند الكعبة، لكنها ليست لله، وكانت صلاة النبي عند الكعبة، وفي عندها الأصنام معلقة بها الأصنام. النبي يصلي في ذاك المكان عند الأصنام، والمشركون يصلون في ذاك المكان عند الأصنام وعند الكعبة. فإيش شيء إشكال؟ مش إشكال، الإشكال أن هؤلاء اعتقدوا أن مع الله آلهة أخرى، ورسول الله يصلي في المكان المنصوب فيه الأصنام لكنه يصلي لها أو لله؟ يصلي لله سبحانه وتعالى. فوجود شيء أمام المصلي سواء كان قبرا أو جدارا أو خشبة وما إلى ذلك، إذا لم يقصد الصلاة له ولم يعتقد أنه إله، ما في المسألة أصلا إشكال. من متى حدث الإشكال هذا؟ وسنة كم وقع إشكال؟ وصحيح البخاري يحمل لنا سنية أن نضع بيننا وبين القبلة شيء نركزه فنصلي إليه، يحمل لنا الإمام البخاري بسهل غيره من أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر كانت تركز له عنزة تغرز فيصلي إليها، أن يجعلها شاخص له أن يصلي إليها أمامه. فوجود شيء يصلي إليه الإنسان ما هو مشكلة في حد ذاته، المشكلة في قلب الإنسان، اعتقاد الإنسان، إيمان الإنسان. من صلى لله سبحانه وتعالى في أي مكان فصلته لله، وفي أي مكان صليت لغير الله فصلتك لغير الله. صلاتك لغير الله إما على باب الرياء الذين هم يراؤون، يعني من أجل أن يراك الناس وتنزل تكسب المنزلة في قلوبهم، وإما أن يكون عبادة، أي تعتقد في الصلاة لغير الله أنه رب، أنه إله مع الله، كائنا ما كان ذلك الغير. ذلك الغير بشر، إنس، ملك، جني، حجر، مدر، نبات، جماد، أي شيء كان غير الله اعتقدت فيه أنه إله مع الله والعياذ بالله تعالى. وهذا الذي لا يعتقده مؤمن ولا يعتقده مسلم ولا يعتقده من يقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. مسألة الحضور في الصلاة التي هي روح الصلاة، الحديث السابق هذا واحد مرة قرأ في البخاري من قبيلة من العرب يسمونهم عنزة، فرجع يفتخر عند أصحابه يقول لهم النبي كان يصلي إلينا. قالوا ليش النبي يصلي لكم؟ قال لنا نحن قبيلة عنزة. قرأوا قال قرأوا في الحديث أن النبي كان يصلي إلى عنزة. العنزة هي إيه؟ عصا، عصا في طرفها حديد يحطوها على الأرض من شأن النبي يجعلها شاخص بينه، فهو ظنوا على القبيلة حبهم، ففرح الرجال بالحديث. مسألة الحضور بالصلاة، قالوا الذي لا يبالي بالحضور بالصلاة يقدم الصلاة من غير الحضور يكون كمن يريد أن يتقرب إلى ملك فيقدم إليه جارية ميتة، يهدي إليه جارية ميتة بالروح، هذا ما يستحق الكرامة من الملك ويكون شبه مستهزي. روح الصلاة الحضور مع الله فيها، ومن خلت عبادته عن الحضور فهي كالهباء المنثور. ولكن ما يأتي الحضور إلا بالتكلف في البداية، راسه ماذا سمعتم في كلام الأستاذ يقول لك الهم الاهتمام والتعظيم بالأمر، أي أمر عظمته واهتممت به على قدر ما تعظمه يحضر قلبك مع فيه. تستجلب الحضور بعدة أشياء، فإن الخشوع الذي أمرنا الله به قال قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ينتظم من 6 معاني، المعنى الأول حضور القلب، المعنى الثاني تفهم المعاني، المعنى الثالث التعظيم والهيبة التعظيم، المعنى الرابع الخوف والهيبة، المعنى الخامس الرجاء والطمع، المعنى السادس الحياء. هذه المعاني إذا وجدت في أي صلاة فالصلاة خاشعة، صلاة خاشعين. حضور القلب بأن لا يغفل عما هو فيه، يعلم ما يقول وما يفعل، يحضر في الأفعال معنى القيام معنى الركوع معنى، ويحضر في الأقوال معاني ما يقرأ وما يسبح الله تعالى به ويكبره. هذا الأول، لكن هذا ما يكون خشوع، لابد ينضاف إليه تفهم المعاني. ف
فيستنبط من الصلاة معاني في الإيمان، معاني في عظمة، عظمة الرحمن من خلال الفاتحة، من خلال السورة، من خلال دعاء الافتتاح، من خلال سبحان ربي العظيم وبحمده، من خلال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. لها معاني تتعلق بإنعام الله علينا، بفضل الله علينا، بعظمة ربنا، برجوعنا إلى مولانا، إلى غير ذلك. فيتفهم المعاني بعد الحضور، ومع ذلك يكون معظما. فإن الإنسان قد يتفهم، حتى لصبي مثلا، يكون صبي يكلمك أنت تحضر له وتتفهم إيش يقول، حضر قلبك وتفهمت، لكن ماك معظم. لابد مع الحضور هذا من تعظيم، ومع التعظيم من هيبة، وهي خوف أن يردك الله في الصلاة أو لا يقبلك في صلاتك، فإنك معرض لأن تقبل أو لا تقبل. مع هذا الخوف رجاء أن يقبلك الله تبارك وتعالى بفضله، وأن يثيبك وينعم ويجزل النعمة عليك. فإن بالصلاة رفعة الدرجات وكفارة السيئات وعظيم من الأجور. كمثل نهر غمر بباب أحدكم جار يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي من درني شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. بعد هذا الرجاء يكون عندك حياء، أنك مهما تكلفت الحضور والخشوع فإنك مقصر أمام الحق تعالى، ومن ذا يقوم بحق الله فتستحييه. فإذا اجتمعت هذه 6 المعاني فأنت خاشع. وهذا الخشوع إذا تقوى الإيمان في القلب استمر مع الإنسان حتى خارج الصلاة. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: أول علم ينزع من الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. فالخشوع نتيجة من نتائج الإيمان القوي. إذا قوي الإيمان بالله تبارك وتعالى صرت مهتابا لجلال الله، وصرت متأملا لمعاني التعظيم لله تبارك وتعالى، ويمتد بك الخشوع حتى خارج الصلاة. على كل حال يبدأ الخشوع بالتكلف، ثم يصير أقوى وأقوى حتى يرسخ في الإنسان. مع هذا التكلف، فمن أهم الأسباب أن الشواغل تبتعد عنها قبل الصلاة، ولا تصلي وأنت محتاج إلى الخلاء، أو أنت جائع شديد الجوع والطعام حاضر. لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، لا يصلي بحضرة طعام يتوق إليه، لا يصلي أمام تصاوير مثل، لا يصلي أمام محل فوضى وضوضى، يختار له مكان ويختار له هيئة للصلاة تساعده على الحضور. ثم لا، إذا يسر الله معك مصلين حاضرين خاشعين فإن الخشوع يسري إليه ويسهل عليه. وبالعكس إذا كثرت الوسوسة في الصلاة والغفلة فتنتقل من واحد إلى الثاني وهم في الصلاة من أثر المقاربة والمجالسة. فعلى كل، لتحصيل الخشوع أسباب متعددة، منها قريبة ومنها متعلقة بأصل المسألة، وعند الرغبة والاجتهاد يحصل الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يكرمنا وإياكم بنصيب من الخشوع ومن الحضور في صلواتنا، ويمتد بنا في حياتنا حتى نكون في الخاشعين الذين يذوقون حلاوة الصلاة ولذة المناجاة لله تبارك وتعالى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
هذا يقول مبتلى بتذكر ما نسيه في الصلاة، أنه إذا نسي شيء أو ذكر شيء فإنه إذا دخل الصلاة ذكر هذا الشيء. هل هذا يعني يتقصد مثلا الصلاة في النفل من أجل أنه إذا الله عليه شيء يذكر الصلاة؟ هل هذا جائز؟
هذه من غلبة الوسواس عليه، من غلبة قرينه الموسوس عليه، فهو مرتبة ضعف عند الإنسان يحتاج أن يعالجه. إنما من أجل تذكر الشيء، ومن أجل أي حاجة يصلي لله يقضي حاجة، نعم، لا لأجل أن يوسوس في الصلاة حتى يذكر الموضوع، وإنما هذا موقف ضعف عند الإنسان. وإن من عمل الشيطان وإعداده في مقابلتنا ومواجهة سيرنا إلى الله أنه يذكرنا بالأشياء التي كان لم تكن لنا على بال قبل الصلاة، ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري الرجل كم صلى. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من شأن نستعد للخبيث المتوصل بتقرأ قول أعوذ برب الناس قبل أن تدخل الصلاة. تقرأ قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقرأ دعاء وارد عن النبي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وفي الخبر أنه إذا قاله الإنسان عند الصلاة أو عند دخوله المسجد قال الشيطان عصم مني سائر اليوم. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. تقرأ قول أعوذ برب الناس تحمل نفسك على الخشوع والخضوع، ولا تدخل إلى صلاة من شان تفكر وتتذكر فين حاجتك الفلانية، لكن أدخل للصلاة من أجل أن الله يقضي حاجتك أي حاجة كانت، فتحضر مع ربك ثم ييسر لك قضاءه. وإلا فهذه الحيلة عند الضعفاء، كما جاء رجل عند سيدنا أبي حنيفة يقول له ضاع علي الأمانة وضعتها دفنتها ولم أدري أين وضعتها، والآن كيف تدلني عليها؟ قال له سيدنا أبو حنيفة ليس في هذا علم، ولكني أحتال لك إذا جاء الليل فقم صلي لله حتى يطلع الفجر فإن الله يدلك على المكان. قال الرجال قام بهم بيصلي أدل ركعتين ثلاثة وجاء المتوي حاجة حقت في المحل الفلاني مكان كذا كذا، لما ذكرها سلم من الصلاة وراح شال الحاجة ونام مع الظل. فجاء ثاني يوم لعند أبي حنيفة ها أصلت؟ قال جزاك الله خير. إيش حصلت؟ قال صليت الليل. قال لا أنا اللي ذكرت في ثالث ركعة ورحت. قال قد علمت وأنا تحيلت لك، قد علمت أن العدو ما كان يتركك تصلي لربك طول الليل، يذكرك بحاجتك من شان تخرج من الصلاة، فهل أتممت؟ شكرا لله. ولا يضحك عليه خلاص الآن أخذيه الليلة وصلي لله تعالى شكرا.
نعم صف ثاني عندي سؤال، كيف تعظم أمر الصلاة لدى شخص ما مثلا ما يصلي ويتهاون فيه؟
الأصل فيه أن يكون هذا ببعث أصل الإيمان، حقيقة الإيمان في القلب كيف تبعث، وإنما يمكنك أن تعمل على تذكيره بشيء مما ورد من الأحاديث بما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة وعظمتها وحال النبي صلى الله عليه وسلم معها ووصيته بها حتى عند موته، وأن أول ما يحاسب عليه الإنسان في صلاته قد تجد في نفسية مستعدة لنسمع ذلك منك أو يسمعها من غيرك فتحمله إليه أو تقدم له كتابا في هذا الموضوع أو شريطا في هذا الموضوع. فواحد من هذه الوسائل مع وجود تعظيم أنت في قلبك للصلاة عندما تكلمه ووجود رحمة تريد أن يصلح بها هذا الإنسان ويرتفع قدره ووجود تواضع في قلبك لا تجزم بأنك خير منه فإنك لا تدري لمن تكون الخاتمة الحسنة، فإذا اجتمع هذا في قلبك قرب التأثير عليه. ثم بعد ذلك تستعمل ما تحتاجه من الوسائل الأخرى من مثل أخذه إلى غيرك أو الإشارة إلى غيرك ليخوض معه في هذا الحديث أو إسماعه من الكلام الذي يؤثر على القلوب بواسطة شريطنا وغيره، وثم دعاءك للرحمن أن يحرك قلبه لتعظيم الصلاة، ولا تيأس بأن تخاطبه مرة وأخرى وثالثة ورابعة من وقت الآخر لكن بأسلوب لا يقتضي التنفير. نتوجه إلى ربنا الرحمن أن يملأ قلوبنا وإياكم بالإيمان واليقين والإخلاص ويزودنا من هذه الحياة القصيرة بما يوجب سعادة الأبد، وجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وإليه وأهل الخشية منه ومقيم إلى الصلاة ومؤتي الزكاة وأهل الخشوع والخضوع للرحمن تعالى في علاه. نور لهم قلوبنا كما نورت قلوب الصالحين من عبادك أهل بلادك، وأعذنا من قصد سواك ومن إرادة غيرك، وجعلنا من أهل الإخلاص لوجهك الكريم. خذ بأيدي شبابنا هؤلاء للاستقامة وأشركهم بهم مما يوجب الكرامة في الدنيا والقيامة، ويجنبنا وإياهم جميع الملامة والندامة. تثبتنا وإياهم في ديوان من حرمت إسعادهم وإمدادهم بواسع فضلك. نسألك لنا ولهم اللهم من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم فاكتب لنا التوفيق وثبتنا على أبو الفريق، وأعذنا من كل ما يوجب فضيحة في القيامة والخزي يوم الطامة، من كل ما يريد سداد الوجه أو خفة الميزان أو زلزلة الكردام عند المرور على الصراط. اللهم إنا نسألك الثبات على ما تحب وأن تجعلنا فيمن تحب وأن تصبحوننا بما صلحت تجعلنا صالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لنا الرجيم والمؤمنين يوم يقوم الحساب وأعدنا من كل سوء حاط بعلمك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. جد هذه المدرسة ومن فيها بارك وخير وتوفيقا وعدنا وإياهم جميعا من أحبابنا ومن أهل الإسلام والإيمان من موجبات الندامة ومن الأسوأ والشرور والآبات وكل محذور بما أنت أهل وكما أنت أهل يا بر يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. سر فاتحة إلى حضرتنا.